يا أهلا بيكم في قعدة سينما، ولسه مكملين كلامنا عن الأفلام السعودية. وفي الحلقة دي برضو بيشاركني صديقي حيدر العمراني، والنهاردة هنتكلم على واحد من أكتر الأفلام السعودية اللي حبيتها، وهو فيلم مندوب الليل. فأتمنى المناقشة تعجبكم، وخلونا ندخل في تفاصيل الفيلم.
مندوب الليل أنا عجبني جدا وحبيته كفيلم، وأعتقد إن هو أكتر فيلم سعودي حسيت إن فيه استحسان نقدي وجماهيري ليه بالتوازي. يعني كان دايما بحس بعض الأفلام نجحت جدا جماهيريا بس في انتقادات ليها على المستوى الفني أو العكس صحيح. ده أكتر فيلم في الأفلام حتى اللي اخترناها الموضوع موزون فيه، يعني نقد كويس، ناس بتتكلم عن بعض المشاكل ولكن في استحسان، وفي نفس الوقت الناس معجبة بيه. شفت ناس حتى في مصر بيتكلموا عنه، كان في تقدير كبير جدا ليه. أنا أعتقد إن هو كمان تجربة فيلم نوار سعودي أول مرة بشوفها، في تأثر شوية بحاجات أمريكاني اتكلمنا عنها، بس برضو كان في حاجة كده فايب أو مود كده متقدم في الفيلم مختلف عن أي حاجة شفتها في السعودية، ومش ببالغ إن هو حتى ما شفتوش كتير في العالم العربي. فأنت رأيك فيه إيه؟
حلو. طيب خلنا نتكلم أول شيء عن المخرج، وليش ممكن هو كان السبب الأساس في إن الجمهور فعلا ينجذب لهذا النوع من الأعمال. المخرج هو علي الكلثمي، وعلي الكلثمي يعتبر من أوائل الناس اللي صحوا بدأ في اليوتيوب فاز 11، كان هو من المؤسسين. علي الكلثمي كان له نمط خاص فيه، كان ممثل أيضا طبعا، وطلع في مشهد في الفيلم، كان المشهد اللي استوديو كان جالس هو كان لابس ما هذا علي.
أوكي.
علي الكلثمي له جماهيرية كبيرة، محبوب
صح؟
بالضبط بالضبط. إيه فهذا هو المخرج. حسيت مارتن سكورسيزي، عرفت كذا ويا لما يحط له مشاهد فيلم، وهو فعلا فنان شامل، كاتب ومخرج وممثل شاطر جدا ومحبوب جماهيريا. زي ما قلت هو من اوائل الناس اللي بدا في اليوتيوب واستمر، وكانت انتاجاته مميزه جدا على اليوتيوب، فالناس كانت متشوقه جدا جدا، لان اختفى فتره عن اليوتيوب بسبب ان كنا نسمع ان علي راح يسوي فيلم طويل، فالناس كانت متحمسة ومنتظرة أن تشوف علي اللي هو المفروض تجربة الأكثر نضجا من بين جيلة بحكم تجربته الطويلة اللي كانت على اليوتيوب، وكانت نسبة كبيرة منها تميل أنها تكون شبه سينمائية قصيرة يعني، وكان لها فيلم قصير قبلها، فالناس كانت متحمسة تشوف علي وش راح يجد، فهذا أعطى قوة وحضور جماهيري للفيلم حتى قبل لا أحد يعرف وش تفاصيل. بالإضافة طبعاً لمحمد دوخي اللي كان شريكه في أغلب أعمال السابقة من لما كان في اليوتيوب، وهو ممثل محبوب جداً أيضاً، وكان معروف بالكوميديا يعني، فكان نوعاً ما الفيلم سبب صدمة ولكن صدمة جيدة يعني، أن أنت دخلت، وعلي الكلثمي أيضاً كان معروف بالأعمال الكوميدية، فالجمهور لما دخل جت نوعاً ما صدمة، أن لا أنا ما كنت هذا انتظر من علي، لكن سوى شغل حلو، ما كنت انتظر هذا من دوخي، لكن في النهاية أدى أداء رهيب. فمندوب الليل لما نزل فعلا أخذ زخم جماهيري كبير، رغم أن أيضا نفس الشيء الفيلم كقصة وجانرة ما نقدر نحطها ضمن الأعمال التجارية البحتة، لكن الأسماء اللي فيه تؤهل أن يكون فيلم تجاري، وهذا سبب التوازن أن يكون فني وتجاري في نفس الوقت. حققوا هذه المعادلة بأن احنا استخدمنا أسماء معروفة ومحبوبة مع تجربة قوية عندهم في أنهم يصيغوا لنا عمل سعودي مختلف حتى زي ما ينتجد حتى على المستوى العربي يعني، وليس فقط المستوى السعودي.
أنا بالنسبة لي، أنت دلوقتي بتقول إن هم بيعملوا حاجات كوميدي، أنا يمكن أول مرة أعرف، أنا ما كنتش تابع علي الكلثمي، ولكن أنا دلوقتي متحمس أتفرج على حاجته القديمة على يوتيوب. بس ده مش يعني مفاجئ في الفيلم دلوقتي، او ممكن اقدر افهم، لان كان في مشهد كده انا ضحكت فيه جدا جدا جدا، اللي هو المشهد اللي كانوا بيجبروه على الاستقاله، اللي هو بتاع وربي ما وجع ده، من الضحك لحد ما راح استخدم الطفايه. فبجد يعني هم كانوا شاطرين ان هم قادرين يدفروا الكوميديا في وسط الموضوع ده. وبعدين انا برضو في حاجه لفتت نظري في تجربه محمد الدوخي، احنا يمكن واحنا واحنا بنجهز اتكلمنا ان احنا نتفرج على فيلم الخلاط. الجزء اللي هو عمله او القصة اللي مثلها في الخلاط انا بصراحة فاجئتني، لان هو بيمثل شخصية اكبر منه في السن بكتير وقدمها بشكل كويس، فهو واضح ان هو ممثل كويس جدا وبيعرف يلعب العاب كتير يعني. واعتقد ان في وقت كتير في الفيلم كان في مشكلة في السيناريو، كان محمد الدوخي والتصوير قادرين يمتصوا المشاكل دي ويداروا عليها.
اتفق جدا، خصوصا يعني انا بالنسبة لي في نسبة كبيرة لو كان ممثل ثاني غير محمد الدوخي يمكن ما شال الفيلم بهذه القوة. أعتقد أنه اشتغل بشكل كبير جدا على التجهيز والتحضير لهذه الشخصية، وأدائه كان رهيب لدرجة أنه مو مشكلة في مشاهد كثيرة تطلع عادية جدا أو ممكن ما تكون مهمة، لكن يعني لو ممثل ثاني كنت ممكن أبعد عن الشاشة شوي، لكن فعلا هو وجوده وأدائه كان شايل العمل في الحتة اللي انت قلت انه ممكن تكون ضعيفة في السيناريو، لكن وجوده هو يخليني لا بالعكس منشد جدا لاني اتابع هذا المشهد. واعتقد هم اخذوا فترة طويلة في تحضير العمل، وهذا اعطى مساحة انه يفهم الشخصية اكثر، لانه فعلا الشخصية لما شفت الفيلم للمرة الثانية لاحظت ان في لقطات كثير يصير حدث زي هذا المشهد اللي انت ذكرته مثلا حق التوقيع، يصير حدث فجاه هو ينظر لبعيد، يعني فهمت انه واضح ان الشخصيه عندها مشكله نفسيه، فجاه يحس انه لا هذا في يتامروا عليه، في عنده بارانويا او شيء من هذا القبيل. نفس الشيء لما كان في المطعم جالس مع البنت كذا، فجاه تشوفه نظرات تروح لبعيد، لا هذول أكيد يتفقوا في شيء مو مناسب، عشان كذا بعد المشهد هذا اختلف تعامله مع البنت. كذلك في المشهد اللي ذكرناه قبل شوي اللي كان تكلمه مع أخته، فهو دائما أحس أن الشخصية هذه في المشاهدة الثانية فعلا لاحظت أن في لقطات كثير نهاية المشهد الممثل هذا أو الشخصية نفسها فجأة يفصل عن العالم، نظراته تروح بعيد ويصير في تحول، فهو واضح انه عنده مشكله نفسيه. ومشاهدتي الاولى شوي يمكن ما كنت مركز بشكل كبير، لكن تركيزي المره الثانيه لما شفت انه لا فعلا الاداء هنا يستحق التصفيق، لانه ما قاعد يتكلم بس يسكت يروح في عالم مختلف بعدين اشوف الاكشن. فهذه النقطه ما كنت منتبه لها، لكن هنا شفت انه واو لا فعلا قاعد يلعب شيء خطير.
هو بصراحة عنده إجادة كبيرة في التنقل بين لحظات الهدوء ولحظات الانفجار. ويمكن المشكلة النفسية اللي عند الشخصية دي كانت بالإضافة للعوامل الخارجية بتدفعه لتوريط نفسه أكتر في المشاكل، فده كان مخلي فيه بعد أحسن كمان للسيناريو. يمكن لو احنا قلنا ان في مشاكل في الإيقاع ولسه نتكلم عن السيناريو شوية، كنا بنحس ان يعني هو زائق نفسه في المشكله، فاحنا عايزين نعرف نتيجه اللي هو عمله، تحس ان هو مش مجرد كده يعني يمشي مع التيار وخلاص، لا بالعكس هو بيأزم الوضع اكتر،
هو يزيد التيار.
بالظبط. يمكن في السيناريو انا كنت حاسس ان الدنيا كويسه جدا في الفصل الاول، ولكن واحنا في الفصل الثاني كده حسيت ان في نوع من انواع كده يعني في مشكلة في الإيقاع كده، أو حصل زي إنجاز التعبير ترهل شوية في الموضوع، الدنيا بقت أهدى كده أو فيها سنة مطمطة، بس مش بالشكل السيء، بس تحس كده إن الفيلم كان بيبطئ نفسه. معرفش أنت حسيت بكده برضو ولا لأ؟
تقريبا، وحتى في مشهدين حسب ما أتذكر لما شفتهم حسيتنا لا ليش يطلع هنا هذا المشهد، المفروض لأن المشاهد هذه قاعدة تبين للشخصية بين الشخصية بشكل أعمق. مثلا كان في سيدة وراح بيتها وجاب لها أكل وأشياء كذا مساعدة من عندها يعني، فحسيت أوكي المشهد جاء بعد أول مرة راح يبيع فيها خمرة، لما طلع من الفلوس راح يصلي في المسجد، بعدين الفلوس اللي أخذها راح تبرع فيها أو جزء منها راح تصدق فيه. هذه بينت لنا أن الشخصية هدفها من كل شيء اللي قاعد يسويه هو أنه يساعد غيره، أبوه أخته والناس الضعيفة من حوله. لكن حسيت إن لو أنت بينت لي هذا الشيء من الأول ما كنت محتاج إن تجيبه في الأخير، اللي ممكن يخرج عن إطار القصة اللي أنت أريد دخلت في عالم، خلينا نقول عالم الجريمة نوعا ما، وترجعني شوي لعالم العائلة أو عالم خاص هو. إحنا خلاص المفروض هذا أفضل من إحنا عرفناه في الأول. فأحس هذا المشهد لو جاء في الأول كنت أنا عرفت الشخصية وفهمتها. هنا أنا أريد أنا فاهم الشخصية وعرفت أنه فعلا أهدافه لحد ما نبيلة ومقصده منها إيش، فما كان لداعي تحط لي هذه المشاهد مثلا. فأشياء زي هذه خلت أن أيضا بالنسبة للمشاهد كثرة تردد أو مراقبة المكان وتشكك وكذا عطتنا نفس الانطباع هذا، أن نوعا ما خرج عن السياق اللي المفروض التصاعد اللي قاعد يدخل في عالم القصة. فأعتقد هنا كان في خلينا نقول ترتيب المشاهد لو صار بشكل أفضل ممكن تجنب هذه المشكلة. نقطة ثانية، في شيء بعد أنا لاحظت أن ما عرفنا كثير عن تاريخ الشخصية اللي وصلتها أن يكون في هذه الحالة. عرفنا أنه فعلا من عائلة فقيرة أو محتاجة، عنده صعوبات بالنسبة له. يعني مثلا أنا ما أعرف وش المشكلة بينه وبين أخته، ليش أخته دائما تتجنب أنه يدخل في أي شيء هي تحتاجه. أوكي هو الشخص يسبب مشاكل، بس ليش ما جبت حدث في الأول يبين أنه فعلا قاعد يدخل أخته في مشاكل. يعني من بدأ الفيلم إلى الأخير ومن بداية الفيلم أخته دائما من يجي مشهد هو يكون موجود فيه تتجنب أنه يكون موجود. حلو، فلو ظهر مشهد مثلا في بداية المسلسل هذا بيبين بتاريخ الشخصية أنه هو فعلا قاعد يسبب لها مشاكل، فعشان كذا هي تفضل إنه ما يكون موجود موجود في حياتها لما تكون رايحة العمل أو شيء. بالإضافة إنه وش خلفيته العلمية أو ليش هو على هالأساس، لأنه في مشهد تكرر مرتين أتوقع كان يقول أنا اللي هو المدير وش اسمه كان أبو سعود اللي طرده من الشركة اللي سأل اللي صار بينه وبين سالفة الطفاية. في مشهدين، في مشهد وكان يتكلم مع أحد أصحابه قال أنا اللي وصلت لهذا المكان، وبعدين لما تقابل معه في المطعم قال أنا اللي وصلتك لهذا المكان. طيب كيف وصله، ليش وصله، ما فهمت، ما كان شيء هذا واضح. هل هم كانوا أصحاب مثلا وبعدين كانوا، أنا في الحوار الأول حسيت إن هذه الشركة هم مؤسسين أو كانوا في الأساس فيها وبعدين هذاك يقدر يعزله ويبعده عن المناصب ويتقلب هذا المنصب وإلى آخره. فهذه أشياء يعني شوي كانت غامضة بالنسبة لي.
أنا حسيت إن أنا تلقيتها بشكل تاني. اللي أنت قلت دلوقتي حسسني إنه ممكن تكون هي نقطة غامضة جدا، لأن أنا تلقيتها بشكل زي ما بيقولوا كده أنت مش عارف أنت بتكلم مين. يعني أنا حسيت إنه هو زي ما يكون بيهزي عليهم، فاهم، اللي هو بيقول أي كلام، ويمكن طريقته واسلوبه هو اللي مخلي اخته متخوفه منه، ويمكن ده ظهر لنا يمكن شويه في النص الثاني من الفيلم. بس بالضبط. هي فعلا نقطه غامضه جدا. يعني انت لما قلت كده انا حسيت ان اختلاف التلقي فيها ده مخلي الموضوع غريب شويه.
يعني ايه بس ممكن صح اللي انت قلته نوعا ما بناء على شخصيته هو، فعلا ممكن تشوفها بانه هو يعتقد ان انت مين، انا اللي اوصلكم، طيب انت وش مسوي، سوي وش عندك اصلا. فاحس انه ممكن لو كان في شيء، يعني مثلا مثال ممكن بعيد نوعا ما لكن يشرح الحاله نفسها، والتر وايت في بريكنج باد لو قالها لمين، صديقه هذا اللي اخذ منه الشركه، منطقي انا افهم ان والتر وايت انسان عبقري وفعلا وهو ضيع نفسه بسبب اختياراته ان اتوجه انه يكون كذا عشان عائلته وعشان الى اخره. بس هنا ما كان في اي شيء يبين ان فهد فعلا عنده يعني لا ماديا ولا اجتماعيا زين ولا حتى علميا واضح بالنسبه لي هو ايش بالضبط اللي ممكن اقدر انا اتكلم بهذا الشيء، ان انا اقدر اكون احسن منك او انا عندي القدرات الاحسن. للامانه انا ما شفت فيه القدرات ولا الاشياء اللي ممكن تخليه يتكلم بهذه الطريقه. يعني زي ما قلت لك ماديا واضح ووضع المادي كيف، اجتماعيا ما هو من عائلة مثلا معروفة أو قوية وكبيرة يقدر يكون يعني صاحب نفوذ ويقدر يتوسط أو يوصل شخص، ولا علميا هو واضح وش شهادته وش ممكن حصل يقدر يحقق اشياء تخلي فعلا يتكلم بهذا الثقة. اوكي هو مريض بس يعني عشان تمنطق الموضوع بالنسبة لي كمشاهد يفضل اني انا اشوف هذا الشيء.
يعني متفق بشكل او باخر بالذات يمكن في نقطه اخته ما بحبش اقول لي المشاهد الحواريه اللي هو مش انت كنت عملت كذا واحنا صغيرين بس هي فعلا كانت ممكن تبقى باينه بشكل افضل. بعدين برضو كان في نقطه كده انت كنت اتكلمت عنها فكره اللي هو نوايا طيبه. انا مش عارف ليه حسيت ان هو ما عندوش طيب نيه اكتر من ان هو عنده احساس بالذنب وبيحاول يتخلص منه بس هو عادي مكمل. ويمكن ده اللي انا حسيته بالذات في مشهد الصلاه في المسجد وان كان المشهد ده طول شويه
صح
بس انا حسيت ان هو كانوا عايزين يورونا ان هو عنده احساس بالذنب بيحاول يتخلص منه بشكل او باخر بس هو يعني برضه هو مكمل مع هدفه. ويمكن ده خلى فيه حته كده او عاقبه اخلاقيه في اخر الفيلم ان هو ما سمعش المكالمه او الفويس نوت اللي جات له عشان علاج والده. فحسيت ان الفيلم عايز يروح في حتة كده أو منحنى أخلاقي شوية في الآخر. يعني مش عارف أنت حسيت بكده ولا لا.
صحيح إيه أكيد بالضبط بس هذا القصد في النوايا الطيبة في انعكاس هذا الشيء. يعني فعلا هو قاعد يحاول يكفر عن مشاكل هو تسبب فيها يعني وذنوب أو كثير عن ذنب خلينا نقول بالنسبة تجاه أبوه أو أخته مثلا كيف أنه هو المفروض أنه رجال البيت كل شيء أبوه ما يحتاج إنه يوصل هذه المرحلة من المرض عشان يدبر العلاج لآخره فأكيد. لكن لما زي ما قلت لك لما شفته مثلا كيف إنه راح السيدة أعتقد في الحي عندهم فقيرة راح يقدم لها المساعدة أول ما صار عنده قدرة مادية بسيطة. يعني هي هل هي فعلا زي ما قلت تكفير للذنب اللي اقترفه بأنه راح باع شيء ممنوع أو محرم فحس انه اوكي راح يصلي وفي نفس الوقت بعدين راح يتصدق بجزء من المبلغ اللي اكتسبه وفي نفس الوقت يبين انه هو ايضا يحب. يعني كان بامكان لو شخصيه مختلفه ما كانت عندها نوايا جيده ممكن انه يتجه لنواحي اخرى يعني فممكن هو نجمع بين الاثنين يعني. ولكن بالدرجه الاولى اتفق معك انه هي اكيد تكفير الذنب اللي يحس فيه.
يمكن حسيت الكلثامي مخلص للنوار على مستوى القصة مش في الصورة بس. يعني تحس انه هو حاطط مبادئ البطل على المحك مع انه هو مش شرير بشكل صرف يعني بس مبادئه دايما في حالة من الاختبار طول احداث الفيلم.
ايه بالضبط على الكلام على البطل هذه ايضا بما نتكلم عن السيناريو والمشاكل اللي صارت فيه اتوقع هذه ايضا من المشاكل الثانية انه تم التركيز على البطل شخصيته على حساب القصة نفسها. فكثير من اللحظات وهو طبيعي بالنسبة لهذا النمط من الأفلام إن أنت قاعد تشوف القصة من وجهة نظر الشخصية نفسها أو البطل نفسه لكن أيضا ما يمنعنا أن تقدر تعزز وجود القصة أكثر وجوانبها في هذا السياق. يعني فممكن هذا أيضا من المشاكل اللي كانت في السيناريو إن تم التركيز على بطل القصة وفعلا مكتوبة بشكل جدا جميل لكن أهملوا نوعا ما جوانب ثانية.
بص أنا حسيت إن هي كيس ستادي جدا للشخصية بس أنا كان عندي مثلا تعليق كده وأنا بفكر دلوقتي كمان وأنت بتتكلم لما بنتكلم عن الأفلام تحس إنك بتستحضر الأمور بشكل أكبر. أنا حسيت إن التأثير بتاع القصة بتاعة البنت اللي هي كانت معاه في الشغل اللي هو كان بيحاول يخرج معاه في ديت أو يتقابله في المطعم يخرجوا أو حاجة أنا ده يمكن أكتر حاجة أنت كنت بتقول لي قبل ما نسجل إن كان الناس بيتكلموا على إن في تشابه بينه وبين تاكسي درايفر. أنا دي الحاجة الوحيدة اللي حسيتها شبه تاكسي درايفر للأمانة
صح.
بس حسيت ان التأثير بتاع البنت دي وان هي معرفش يدخلها في حياته او كانت برا النطاق بتاعه ومعرفش يجذبها ليه حسيت ان هي حاجة دخلت وخرجت وما كانتش فرقة قوي في القصة. معرفش انت حاسس بكده برضو ولا لا.
جدا جدا يعني لو شفتها ابدا هي ما اثرت على شخصيتها ولا تسببت في اي تبدل في الاحداث غير أنه ممكن زاد شوي عنده حنق وغضب تجاه العالم اللي هو عايش فيه أنه أنا شخص غير مرغوب والناس ما تفضلني يعني بس وهذه أوريدي إحنا شفناها في مواقف كثيرة يعني فوجودها فعلا كان ما له أي أهمية في تطور القصة أو حتى في الشخصية يعني.
يعني ده اللي انا حسيته زي ما قلت. بس احنا حاسس ان احنا بدأنا زي ما نكون بنجلد في الفيلم وهو فيلم كويس، خلينا نروح لجانب ايجابي بقى تاني، هو التصوير اللي احنا يعني اتكلمنا عنه كده واشدنا بيه سريعا في الاول. انت بقى قول لي ايه رايك في التصوير. انا حبيت بشكل شخصي الباليت والزوايا وكل ما يخص التصوير بالنسبه لي كان جميل. انت قول لي بقى رايك.
انا بالنسبه لي اول انطباع لما شفت الفيلم، واي حد يقابلني كنت اقول له اني انا شفت الفيلم بصريا، الصوره سينمائيه بشكل يعني ما اعرف كيف اوصفها، لكن ما اعرف وش نوعيه الكاميرات اللي استخدموها، لكن اعطتني ايحاء جدا ان فيلم ينتمي للسينما الحقيقيه اكثر من انه مجرد فيلم كمسمى يعني. فالصورة كانت تعيشني جو سينمائي جميل جدا زي ما قلت، اللقطات والزوايا. طبعا من الأشياء الحلوة يعني، خلينا أتوقع أني سمعت في مقابلة لعلي الكلبتمي، شفت لما كان يتكلموا بعض المخرجين الأمريكيين كيف هو يحب زي وودي ألن مثلا مع نيويورك، كيف أنه هو يحب نيويورك ويظهرها ويصورها. علي الكلبتمي كان عنده هذا الشيء نفسه يعني في حبه وعشقه للرياض، لذلك حب أنه أيضا تشوف انت لو لاحظت الفيلم في لقطات كثير يصور السياره من برا، يصور المدينه من برا، ياخذ لقطات واسعه للشوارع.
ده حقيقي، انا حسيت ان ده اكتر فيلم شفت فيه الرياض من الافلام اللي شفتها
بالضبط يعني. فكان عنده حب للمدينه فاظهرها بافضل صوره خلينا نقول، رغم انه كان يبين الكونتراست في المدينه نفسها بين التطور خلينا نقول في السنتر وبين الاحياء اللي موجوده واللي عايش فيها البطل يعني. وهذا شيء زي ما قلت نادر انه ممكن يظهر في الاعمال يعني. فالتصوير بالمجمل كان رائع وجميل جدا، واختاروا نمط يعني حتى كالوان يعني اللون الاخضر اللي كان غالب على الالوان في التصوير، واستخدام الاضاءه في بعض المشاهد. لو تشوف اتذكر الحين اللي طرف في ذهني المشهد اللي اول ما طلع من المطعم بعد ما تقابل مع البنت اللي كانت كان متوقع أنه بيقابلها الوحدة في ديت، بعدين فجأة اكتشف أنه جاي بأصحابها. لما طلع شفت اللي تكلمت مساء أن كيف أن الممثل كان في نهاية بعض المشاهد ينعزل عن العالم ويسرح. هنا كان هذا المشهد بعد ما طلعوا من المطعم، كان واقف برا الأنوار اللي كانت في وجهها صارت أحمر، فهنا أيضا استخدامهم للضوء في بعض المشاهد كيف كان قاعد يعكس
الحالة النفسية،
إحساس الشخصية نفسها أو ممكن حتى يعطيني هنت للشيء اللي راح يصير بعدها. ففعلا نقطة قوية في الفيلم هي التصوير والإضاءة.
ده حقيقي. وبعدين أنا كان عاجبني بصراحة التوضيح بتاعت كلمة مندوب اللي في الأول، يعني مش عارف ليه حاسس إن هي ادت مود للفيلم عالي يعني.
مع أن كلمة مندوب تمر علي دائما، بس ما دائما أعرفها بالمعنى الأول اللي هو مندوب التوصيل يعني، لكن لغويا في بعدين في نهاية الفيلم أيضا حطوا المعنى الثالث مندوب. المعنى الثاني كان مندوب اللي هو الشخص زي ما ذكر المتوفى اللي يتم الندب والبكاء عليه، تمام. وهذا أيضا تبين لنا شيء من الشخصية، أن هذه الشخصية يعني خلينا نقول شبه ميتة، أوكي. فإحنا قاعدين نشوف الندب اللي قاعد يصير عليه والحزن اللي قاعد يسببه هذا الشخص نفسه. ونهاية العمل لما صار له الحادث وانتهى الفيلم حطوا التعريف الثالث أو المعنى الثالث لغويا اللي هو الشخص المصاب بجروح وأشياء زي كذا. فاستخدام فعلا بليغ للاسم نفسه.
ده حقيقي. أنا بقول لك التجربة فعلا كانت حلوة من أولها لآخرها، حتى لو فيها بعض المشاكل أو الهفوات، ولكن بشكل عام أقدر أقول إنه هو من أكتر الأفلام العربية المميزة اللي شفتها في السنتين أو الثلاثة الأخيرة دي. فمش عارف أنت في حاجة حابب تضيفها وإحنا بنتكلم على مندوب الليل قبل ما ننتقل لحاجة تانية؟
مبدئيا أنا معك، بالنسبة لي من أجمل وأفضل تجارب وفيلم بالنسبة لي، ممكن أرجع أشوفها مرات ومرات، لأن زي ما قلت المشاهدة الأولى فرقت عن المشاهدة الثانية في أشياء لاحظتها بالنسبة للشخصية كيف ظهرت لي أكثر. يمكن أحنا نتكلم عن بعض النقاط اللي ممكن مبهمة بالنسبة لي، بس يمكن لو رجعت شفتها بعين مختلفة مع تجربة مختلفة بيكون عندي رأي مختلف. فأعتقد هذا من نوعية الأفلام اللي راح تعيش المشاهدة راح تفرق إحساس عن المشاهد اللي قبلها. ممكن بتكلم عن طاقم الممثلين، يعني احنا تكلمنا عن محمد دوخي اللي شال العمل كله وفعلا كان ممتع، وكان في مشاهد انا لما حضرته في السينما كان في مشاهد او اداءه هو ما كان مشهد مضحك، لكن اداءه هو يعني لما كلم البنت اول مره في لازمه ممكن هو سواها، شفت لما يحط ركبته ويقعد يعض ركبته شيء غريب كان يسويه في المشاهد الاولى، لكن اتوقع مثلا مشهدين طلع بشكل بسيط كذا على السريع هو سوى ما ادري ايش، يمسك ركبته ويعضها يعني يعكس شيء في شخصيته غريب. لكن لما كان يسويها مع مكالمته دي مع البنت انا ضحكت والجمهور كله كان يضحك فعلا على الاداء، كان يعني شيء غريب كذا وضافه بشكل حلو غريب. هذا بالنسبة لمحمد. بالنسبة لبقية الممثلين ما أتذكر أنه كان في مساحة لبقية الممثلين اللي ممكن يبرزوا بأداءاتهم، لكن ما كان في بالنسبة لأداء خلاني أشعر بأنه سيء أو أنه ممكن يطيح المشهد بسبب ضعف الأداء التمثيلي. بالعكس كل الممثلين اللي طلعوا في المشاهد كانت لهم تجارب قبل، ممكن بعضهم كانت تجارب أطول من كذا، لكن أكيد أن أهمية الفيلم هذا خلتهم يقبلوا حتى ولو بأدوار بسيطة في أن يظهروا بشكل جميل.
أنا في رأيي الممثلين الآخرين يعني ما كانش في حد فيهم سيء، ولكن أنا مش حاسس أن كان في أداء جامد قوي، كلهم كانت شخصيات مكتوبة بشكل يخدم الرحلة بتاعت البطل ويعرفنا على الشخصية دي أكتر، فمتفهم أن مفيش مساحة قوي إلا لو كان في ممثل استثنائي خارق قادر يعني يبين حاجة في المشاهد دي، ولكن غير كده يعني الأداء متزن، وزي ما قلنا الدوخي كان طاغي على الكل وكان طاغي على الفيلم نفسه.
بالضبط.
طيب أعتقد لحد هنا خلصنا كلامنا عن مندوب الليل. لازم أشكر صديقي حيدر، أنا استمتعت جدا بالمناقشة، وبالمناسبة هتلاقوا في الوصف أو الديسكريبشن بتاع الحلقة لينك للقناة بتاعت حيدر، شوفوا فيديوهاته وتابعوا القناة، وتقدروا كمان تتواصلوا معاه عن طريق لينكات السوشيال ميديا اللي هتكون برضو موجودة. واستنوا الحلقة الجاية، هتكون الجزء الثالث والأخير في سلسلتنا عن الأفلام السعودية، هنتكلم فيها عن فيلم كان بالنسبة لي واحد من الأفلام المسلية جدا، فما تنسوش تعملوا سبسكرايب علشان توصل لكم الحلقة. مع السلامة.